بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في الدرس في منار السبيل بشرح الدليل للشيخ الضوياني رحمه الله، أنبه إلى أن هناك موقع لي ولبعض المشايخ بعنوان الإسلام هو السلفية. السلفية هي الإسلام، عفوا، السلفية هي الإسلام. من أحب أن يتابع ويستفيد ويفيد فجزاه الله خيرا. السلفية هي الإسلام، بث مباشر. السلفية هي الإسلام. بارك الله فيك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وشرط لصحة الجمعة وشروط صحة الجمعة أربعة. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. قال: فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. الأثر رواه الدارقطني وأحمد، رواه الدارقطني، واحتج أحمد به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر عليهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. وتجب بالزوال وبعده أفضل، خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. الحديث أخرجاه. قال: وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب.
الآن يتحدث المصنف رحمه الله عن شروط الجمعة، عن شروط إقامة صلاة الجمعة. ذكر الشرط الأول وهو الوقت، وذكر قولين في المسألة. القول الأول ما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم، ومنهم بعض الخلفاء الراشدين، أن وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد وإلى يعني ما بعد الزوال أو إلى ما قبل صلاة العصر. وقد دلت عليه آثار كثيرة عن الصحابة وآثار أخرى من فعل الخلفاء الراشدين. والقول الثاني أنها بعد الزوال مثل صلاة الظهر، أنها عند الزوال مثل صلاة الظهر تماما بتمام، وهو قول الجمهور. وعليه ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه الوقت المعروف المعتاد، وأكثر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فنخرج نتتبع الفيء. معنى ذلك أن الظل قد مال إلى الجهة الغربية. وروي بنحوه عن أنس رضي الله عنه. والدليل الثالث أنه الوقت المتفق عليه فلا خلاف فيه، وأما القول الأول فإنه وقت مختلف فيه. نفعل ذلك أيضا خروجا من الخلاف، فيترجح القول الثاني وهو أنها تؤدى بعد الزوال، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. قاله في المغني، قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي.
الشرط الثاني أن يكون الناس مستوطنين في مدينة أو قرية، وسواء كان البناء من مسلح أو طين أو قصب أو قش أو حديد كما هو حال الذين يبنون بالزنك، المهم أنهم مستوطنون استيطانا دائما، ليسوا برحل، ليسوا ببدو رحل. فأما الرحل الذين يتتبعون القطرة ويتتبعون الكلأ والعشبة فلا جمعة عليهم، لأن هذا هو الثابت فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كانوا حول القرية فيصلون كما بين بالأمس، يعني إذا كانت المسافة في حدود فرسخ فينبغي لهم أن لا يتركوا الجمعة إذا كانوا ثابتين في هذا الكلام، ولو كانوا في بيوت شعر ما داموا شبه مستوطنين وأما ذكر المصنف أنه لا بد أن يكونوا 40 فهذا مروي عن بعض الصحابة، وقيل 12، والصحيح أنها تصح بثلاثة: إمام وشخصان يصليان معه ويخطب فيهما، هذا هو الصحيح، لأن اشتراط 40 ليس عليه دليل واضح. أقول يعني اشتراط 40 محل نظر، وإن كان هو المذهب الراجح في المذهب، لكن الصحيح وكذلك اشتراط 12. استدلوا بأن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت العير فانفض الكثير، فما بقي إلا 12 شخصا، والصحيح أنها تصح بثلاثة أفراد: إمام ومعه اثنان يخطب فيهما ويصلي بهما، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم.
قال: الثالث حضور 40 لقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة رضي
الله عنه. من
جمع.
أيوة.
نعم. صلى الله عليه. قال رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه في هزم النقيع، كاتم النبيذ، في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال: 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرى. رواه الدارقطني. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة.
هذا الشرط قلت لكم الصحيح أنه غير يعني معتبر، مع أنه قول يعني وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن في الحقيقة الصحيح أنها لأنه ليس بشرط. حتى لفظ الحديث أو لفظ الآثار الواردة ليس فيها ما يدل على الشرطية، وإنما يدل على أنهم جمعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما يدل على الشرطية، إنما قال كم كان عددكم، قال 40، ليس فيه ما يقول لا تصح بأقل من 40، ليس في الآثار التي أوردت ما يدل على أنها لا تصح دون هذا العدد، لكن غاية ما هنالك أنهم حكوا أن العدد كان ماذا 40، كان 40، وهذا لا يعارض أن تصلى بعدد أقل من ذلك وهم 3 كما بينت لكم. نعم.
قال الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، الحديث متفق عليه. قال ومداومته عليهما دليل على وجوبهما.
تقدم خطبتين على صلاة الجمعة هذا شرط وثابت، شرط ثابت لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل، وهما خطبتان مؤثرتان كان يقعد صلى الله عليه وسلم بينهما، والأولى عدم الإطالة فيهما كما سنبينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من فقه الرجل أو إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، قصر خطبته وطول صلاته. الآن نحن نعكس، نطيل الخطب إلى درجة الإملال، هناك في بعض المساجد يستغرق ساعة كاملة، لكن أرى أنها إذا كانت ربع ساعة فما دون أن ذلك شيء جيد، تستطيع أن توفي بالغرض الذي تخطب فيه. أما إملال الناس وفيهم المريض وفيهم المحتقن وفيهم الذي عنده سلس وفيهم الذي عنده، أنا شهدت مساجد كان بعض الناس يخرج ويترك الإمام لأنه يصلي يخطب ساعة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما كان معروفا بقصر خطبه صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يطيل بهذا الشكل الذي يفعله الناس اليوم، فإن ذلك قد يكون مملا للناس وقد يكون مؤذيا للمرضى منهم، فينبغي للأئمة مراعاة هذا الأمر، ينبغي للأئمة مراعاة هذا الأمر، والمقصود أن تؤدي الغرض في خطبتين لتوجز فيهما وتبين المراد بهما. أما الإطالة فالحقيقة أنها خلاف السنة، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت الناس فيهم الضعيف وفيه، إذا كان في الصلاة التي هي الفريضة التي هي أعظم من الخطبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتخفيف، فكيف بالخطبة؟ وقد ولا سيما أن عندنا نصا يقول لنا مما إن الرجل أو من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، فيا ليتنا نحيي هذه السنة حتى لا نثقل على الناس، ليتنا نحيي هذه السنة حتى لا نثقل على الناس ونضر بهم. نعم.
سأل الله إليكم الشيء بشيء يذكر، دخل أحد المشايخ،
أنا قبل أن أنسى في المطار ذات مرة خرجت من الخطبة، لأن خطيب المطار هو يمكن ما أخذ ربع ساعة أو ثلث ساعة، لكن المطار ينبغي أن تكون دقائق 3 أو دقيقتين، لأن الطائرات بالدقيقة تقلع، وقد يحين موعد الناس فيضطرون إلى الخروج، فإذا لا بد من التنبه لهذه المسألة. نعم. فضل
الله عليكم. أحد المشايخ المعتبرين وفقه الله ذكر، قال دخلت على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأنكر علي طول خطبة حضرها عندي.
نعم.
قال وقد كنت أخطب حوالي نصف ساعة.
ايه؟
فقال يا فلان تملي للناس، هذا ليس من السنة. قال يا شيخ أقصرها إلى ربع ساعة؟ قال أقل. قال 10 دقائق؟ قال فسكت عني.
نعم، لأنكم لو تأملتم خطب الشيخين وهما يكتبان لا يلقيان ارتجالا، وهذا ما أردت أن أنبه عليه، ينبغي للإمام الخطيب أن يكتب الخطبة حتى لا يشطح، وحتى لا يخرج عن الموضوع، وحتى لا يطيل على الناس. الخطب المنبرية المطبوعة للشيخين الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن عثيمين لا تزيد عن 10 دقائق لو تأملتموها، وأنا كثيرا ما استفدت منهما في خطبي، من الكتابين في خطبي، فلا تزيد عن 10 أبدا لو قرأتها كلها، وأحيانا غالبا أقل 8 دقائق 7 دقائق. وراجعوا كتب المشايخ تجدون هذا الأمر، وهي نفس الخطب التي ألقوها في مسجديهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى من شرط صحتهما 5 أشياء.
نعم.
الوقت، لأنهما بدل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة.
نعم.
والنية
ما موضوع الخطبة لها شروط أيضا. أولا تقدمها على تقدمهما على الصلاة، وثانيا يعني أن يكون
النية
وهما كما ذكرت عائشة يعني بدأ يعني كأنما تقابلان ماذا؟ الركعتين اللتين خففتا من صلاة الظهر، فتكون بمقدار هاتين الركعتين. والثالث النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم
إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد.
يعني العدد كما قلنا هو محل نظر، وانتهينا من مسألة العدد، ولكن الحضور ينبغي للناس أن لا يتأخروا عن صلاة الجمعة بل عن الخطبة. البعض من الناس لا يأتي إلا مع إقامة الصلاة، وهذا محروم. ولا يغيب عن شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام وصعد المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر، وبناء عليه فإنها لا تكتب لك أجر التبكير. وكذلك حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل هو دليل أيضا على مشروعية التبكير لصلاة الجمعة. ولا يصح قول من قال إن الساعة الأولى هي بداية الخطبة وقسمها على وقت الصلاة، هذا غير صحيح، إنما المقصود التبكير قبل صلاة الجمعة أو قبل حلول وقت الجمعة. هذه السنة التي يعني سنة التي ينبغي أن تفعل في يوم الجمعة، وهي من السنن العظيمة. نعم.
قال
أما العدد فقلت لكم ليس شرطا. نعم.
قال وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر.
قلت لكم بالأمس، ما أدري ذكرت هذا أم لا،
أن
الصحيح إجزاؤها سواء من العبد أو من المسافر، فما دام تصح منه يعني وتحسب له إن شاء الله تعالى يعني وتغنيه عن صلاة الظهر، فلو أنه خطب ربما كان المسافر أو العبد وافدا وكان طالب علم وإلى وافدا وكان طالب علم، وكثير من المساجد لا سيما في بعض الطرقات ليس فيها أئمة يحسنون الخطب، وقد يأتي بعض المشايخ والدعاء يخرجون إلى تلك القرى وهم مسافرون، فينبغي أن يعني يخطبوا هم أولى يعني بعد استئذان الإمام، لأنهم لئلا يطيلوا على الناس من ناحية، ومن ناحية أخرى ليفيدوا الناس بما لديهم من علم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأركانهما ستة. حمد الله لحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود. وقال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. الحديث: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان.
نعم. هذان الأمران بعض أهل العلم يراهما سنة، والبعض يراهما شرطا، والأولى هو التزام ذلك. أما الحمد فلما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ دائما خطبه بخطبة الحاجة، وعلى رأسه الحمد لله نحمده ونستعينه. وثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل يدعو أرشده إلى ولم يصلي على النبي، أرشده إلى حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم.
يعني قراءة آية أقل ما فيها أنها سنة مؤكدة، ولمن اشترطها وجه من النظر حتى لا تكون الخطب جافة. بعض الخطب عبارة عن إنشاءات لا آية فيها ولا حديث، وهذه غالبا تكون بتراء لا فائدة منها، فأكثر فيها من النصوص من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي يثري الخطبة ويجعل يضفي عليها طابعا نبويا. فأكثر من ذكر الآيات والأحاديث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في أحيانا بسورة قاف. تقول بنت الحارث، اسمها بنت الحارث بن نعمان غاب عني اسمها، تقول رضي الله عنها:
ما حفظت
سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في الخطبة، أي في يوم الجمعة، الخطبة في يوم الجمعة. فهذه الصحابية الجليلة تذكر أنها ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت الحارث بن النعمان تقول إنها حفظتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يقرأها في خطبته. وأكثر الأئمة لا يعرف هذه السنة، فلم يخطب يوم من الأيام بسورة قاف، فينبغي المسلمين أن يحيوها، يعني على الأقل لو في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة تذكر الناس بهذه السنة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والوصية بتقوى الله عز وجل، لأنها المقصود بالخطبة، فلم يجز الإخلال بها.
يعني يجتهد المسلم في إيصاء المسلمين بالعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم.
قال: وموالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
هذا أيضا واجب، يعني الموالاة بين الخطبتين ثم الصلاة، والجلوس بين الخطبتين كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تقديم الصلاة عليهما ولا الصلاة بين الخطبتين، بل تكونان قبل الصلاة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته. الحديث رواه مسلم.
يعني ينبغي للإمام الخطيب رفع الصوت كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الخطباء خطبته تجلب النوم، تلاحظ النعاس كأنه يتكلم وهو ينعس وكأنه نائم وكأنها ثقيلة عليه. لا، ينبغي أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه يقول يتكلم عن يقول أن قوما
صبحكم ومساكم.
فينبغي أن يرفع صوته وأن يكون صوته نديا ليسمع الناس. ولذلك ينبغي اختيار الخطيب الصيت كما ينبغي اختيار المؤذن الصيت ليسمع الناس. لا تهذر بها ولا تسرع بها ولا تخافت بها، بل عليك أن تجهر بها مع الفصاحة والجد والاجتهاد في إعطاء الحروف حقها حتى يفهمك الناس فهما جيدا. لأن المقصود الخطبة نفع الناس، لأن المقصود بها نفع الناس، فمتى كانت مخافة أو بصوت ناعس فإنها تقل فائدتها ولا تنفع. نعم،
صلى الله عليكم. انتهى.
طيب،
بعض الخطباء يغفر الله لنا ولهم جميعا كأنهم يقرؤون جريدة.
نعم، هذا صحيح، وهذا الذي قلت لكم، إما كأنه يقرأ جريدة ناعس تجده نعسان، أو يهذرم بحيث لا يفهم منه شيء، يسرع كان ما يقرأ مجلة أو جريدة، أو لا يعطي النصوص حقها، أو إذا البعض منهم خصوصا الجهال إذا لم يفهم النص يدغمه، إذا عرف أنه لا يتقنه بطريقة صحيحة يقرأه. وقد سمعت طرفا من هذا من بعض الخطباء العوام وينطقون بعض الكلمات نطقا لا أستطيع ذكره الآن. فإذا علينا أن ننتبه وأن تقرأ الخطبة، وأن إذا كنت ضعيف القراءة اقرأها على بعض طلاب العلم قبل أن تلقيها، قبل أن تلقيها. أين؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. العمار تقبل الله من الجميع. يقول بعضهم يذكرون عن أن فيهم أن من بعضهم من لا يصلي إلا الجمعة، لكن يقول يصوم رمضان، ويستدلون بحديث شاع بينهم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم.
أولا، هذا الحديث صحيح، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. لكن كمل الحديث: ما لم إيش
تغش الكبائر،
ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. فهذا كأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الجمعة إلى الجمعة كفارة، ومن رمضان إلى رمضان كفارة، ومن العمرة إلى العمرة كفارة، والحج المبرور إلى الحج ليس له جزاء إلا الجنة. لكن هذا مشروط بعدم ارتكاب الكبائر. فإذا كان ممن يرتكب الكبائر فلا قيمة لي، فإنها لا تغفر، ارتكاب الكبائر لا تغفر بالمكفرات، إنما لا تغفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة. وترك الصلاة ليس كبيرة فقط ولو كان تهاونا، ترك الصلاة ليس كبيرة فقط بل هو ماذا؟ كفر ينقل عن حضيرة الإسلام. يقول النبي صلى الله يقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ماذا؟ ترك الصلاة. بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. ونقل عبد الله بن شقيق من كبار التابعين رحمه الله إجماع الصحابة على ترك على كفر تارك الصلاة. ويقول عبد الله بن مسعود وقد أجمعوا على أنه لا يرى أنهم لا يرون ذنبا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. نقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن بعض التابعين. فانتبه لهذا. هذا الذي يقول إنه لا يصلي إلا في يوم الجمعة ويصوم رمضان أقول إنه لا صوم له، لا صوم له ولا جمعة له، لا ينفعه الصوم ولا تنفعه صلاة الجمعة طالما أنه لم يصلي. ما دام لم يصلي فإنه لا تنفعه صلاة الجمعة ولا ينفعه صوم رمضان ولا تنفعه صدقة ولا تنفعه الزكاة، لأن ترك الصلاة كفر ولو كان تهاونا فإنه كفر ينقل عن ملة الإسلام. فأنا أقترح الذي لا يحضر إلى الجمعة لا يعتمر ولا يصوم، لا يتعب نفسه، فإنه يعمل عملا هباء لا قيمة له، يعمل عملا هباء لا قيمة له. ولذا تراهم عندما يستدلون بهذا الحديث يتركون قوله ما لم تغشى الكبائر وقوله ما اجتنبت الكبائر. طيب أين تذهبون بهذه؟ ترك الصلاة كفر يخرج من دين الإسلام ولو كان تهاونا. نعم.
سائل كريم يذكر بأن عنده بنتا تقول بأنها تحس بأنها ذكر رجل، يقول كلمته كثيرا لأجل أن يعمل لها عملية قلب جنس، يقول ما حكم الدين في ذلك؟ يتقول أنا رجل ما امرأة.
عرفت. نعم. إذا ظهرت عليها علامات الذكورة كلحية وشارب ونحو ذلك ورأى الأطباء أن لها آلة ذكورة مختفية وقرر الأطباء أن الهرمونات المعينة تدل على ماذا؟ على الذكورية، فلا بأس بإجراء العملية، أما بدون ذلك فلا، والعكس بالعكس كذلك. لو أن خنثى مشكل مشتبه لكن ظهرت عليه علامات الأنوثة وفيه آلات مهيئة بإجراء العملية وفيه علامات الأنوثة ونحو ذلك فلا بأس بذلك، إذا قرر الأطباء وبعد أن تستشير العلماء في بلدك في هذه المسألة وتلاحظ وضع البنت من حيث وجود علامات الرجولة والذكورة. نعم.
والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل أعطاه الله يعني خطابة، يقول يذكر بأنه رسول باكستان إلى مشايخ أهل المدينة، إلى مشايخ المدينة، يقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به الآية. يقول شاع عندنا في بلدنا أنكم معشر علماء المدينة تعطلون المولد النبوي مقام 12 ربيع الأول، يقول وأنتم أحق الناس به، وأنتم أحق الناس به. نعم، هذا بلاغ للناس ولينذروا.
طيب أقول وفقك الله أيها الخطيب والمبلغ. أولا نرجو الله أن يكون قصدك إن شاء الله تعالى هو الحق، وأنت رجل مسلم من أهل السنة تحب إظهار السنة وتكره البدعة، هذا الذي نظنك به إن شاء الله، أنك مسلم سني من أهل السنة تحب إظهار السنة وقمع ماذا؟ البدعة. وإني أوجه لك هذه الأسئلة وأطلب منك الجواب، وفقك الله لكل خير، وأنا أحب لك والله ولسائر إخوتي ما أحبه لنفسي. أسألك أسئلة وأجب عنها أنت بحريتك وبكامل عقلك وإدراكك، أجب عن هذه الأسئلة بكل تجرد بدون تعصب لأحد، بدون تعلق بأحد، بدون تبعية لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ وفقك الله. افتح قلبك لهذه الأسئلة وافتح ذهنك لهذه الأسئلة وأجب عنها الآن بينك وبين نفسك. السؤال الأول، حفلات المولد أو عيد المولد هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأمل يا عبد الله، أنت أجب بنفسك، هل فعله رسول الله؟ لا والله وتالله وبالله ما فعله. ثانيا، هل فعله الصحابة الذين هم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يفدون النبي بأرواحهم ورقابهم وصدورهم، يود أن يموت أحدهم ويبقى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أحيوا هذا المولد في 12 من ربيع الأول؟ ارجع إلى السنة وإلى الأحاديث وإلى آثار الصحابة رضوان الله عليهم. ثالثا، هل فعله أحد من المسلمين في القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه سيرتهم فتتبعها وفقك الله لكل خير وأعطني الجواب أنت، وأنا أمهلك سنة لتأتيني بجواب، أعطيك سنة كاملة لتأتيني بماذا؟ بالجواب. رابعا، السؤال الرابع، هل دعا إليه أحد من أهل السنة، من أهل السنة الكبار عبر تاريخ الأمة، من العلماء الكبار عبر تاريخ الأمة؟ بمن في ذلك الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، والإمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، ومن عايشهم أو جاء بعدهم أو قبلهم مثل الثوري وابن عيينة والإمام عبد الرزاق، وكذلك البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والآجري والطحاوي، وكذلك ابن السني، وكذلك المشايخ القدامى اللالكائي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، هل قال أحد بأن هذا سنة أو أنه يجب ينبغي فعله؟ إذا إن أجبت عن هذه الأسئلة الأربعة أعطيك مهلة سنة وفقك الله لكل خير وأتني بالجواب، فإن لم تجد جوابا فتجرد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسبك إلا راجع إلى الحق، راجعا إلى الحق إن شاء الله تعالى. طيب، متى فعل هذا الأمر؟ هذا فعل بعد القرن الرابع، فعله الفاطميون المسمون بالفاطميين، العبيديين، اليهود، المجوس، القرامطة، الباطنية، القداحيون، الميمونيون، الذين يعتقدون أن للنصوص ظاهرا وباطنا، وقد حكموا 3 قرون بعض بلاد المسلمين وانفصلوا عن الدولة العباسية ونشروا هذه الخرافات بما فيها الموالد، حتى إنه لما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي قضى على هذه الموالد كانت توجد فيه 1000 الموالد بما فيها مولد لحفل لعيد البصل وعيد الثوم وعيد العدس وعيد الفول وعيد إلى آخره. فهذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فإن قال قائل أليس في هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك لا والله، بل فيه مخالفة لسنته وبدعة في دينه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخيرا أقول قد يتشبث البعض بكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. طيب هل فيه ما يدل على الاحتفال بالمولد؟ قالوا نعم. قلنا ما هو؟ قال يوم ولدت فيه. طيب هو قال يوم ولدت فيه، هل قال صوموا فيه؟ هل قال صلوا فيه؟ هل قال تعبدوا فيه؟ هل قال أحدثوا حفلة فيه؟ لا والله. والرد على الاستدلال بهذا الحديث من 5 أوجه. الوجه الأول أنه سئل عن صيام يوم الاثنين وليس عن صيام 12 من ربيع الأول، أليس كذلك؟ سئل عن صيام ماذا؟ يوم إيش؟ يوم الاثنين. هل قال 12 أم قال يوم الاثنين؟ ها؟ قال يوم الاثنين. ثانيا إن المقصود صيام يوم الاثنين من كل إيش؟ ها؟ من كل أسبوع، وليس المراد يوم واحد في العام، صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. تخيل إذا صمت يوم اثنين من كل أسبوع تكون في السنة صمت حوالي 48 أو 47 يوما في سبيل الله من كل أسبوع. ثالثا أنه سئل عن الصوم ولم يسأل عن الحفلات ولا الذبائح ولا الصياح ولا الرقص ولا الهذيان ولا قراءة قصيدة البوصيرية الشركية ولا غير ذلك، إنما سئل عن ماذا؟ عن الصوم. وهؤلاء ماذا يفعلون؟ يصومون ولا يأكلون ويشربون ويطربون؟ ها؟ رابعا أن العبادات توقيفية ليست اجتهادية وليست يعني مسرحا للاجتهاد، لا بد أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخامسا أن يعني أنه تحصل فيه من المنكرات ومن الخبائث ما الله به عليم. حضرت أو كنت موجودا قدرا في بعض البلاد الإسلامية أيام المولد، فرأيته مرتعا للخنا والزنا وقلة الحياء والحفلات الماجنة واختلاط الرجال بالنساء وبيع المخدرات والمسكرات والهذيان والأغاني والرقص وما إلى ذلك. فهل هذا حب لرسول الله أم معصية لرسول الله؟ أجيبوني. والله إنه ليه؟ لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليس حبا له. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فاتقوا الله. ولعلنا إن شاء الله في أيام قادمة بقرب ما تلك الأيام التي يحتفل بها نفصل لكم تفصيلا، وقد سبق أن فصلت لكن نفصل لكم هذه المسألة بطريقة أوسع من هذا الجواب، والله الهادي إلى سواء السبيل. وإلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي الغربي، كرسي الشيخ أبو بكر حفظه الله وشفاه، فإلى ذلك الوقت بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى في كتاب التفسير, تفسير الكريم الرحمن, تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للإمام السعدي رحمه الله.